أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. تتميم في سجدة التلاوة وسجدة الشكر. لا زلنا نتكلم عن أفعال الصلاة، وصلنا على السجود، وهناك تتميم في نوعين من أنواع السجود: الأول سجود التلاوة، والثاني سجود أو سجدة الشكر. يقول السيد: يجب السجود، أول ما نبدأ بسجود التلاوة، يجب السجود عند قراءة آياته، آيات السجود الأربع في السور الأربع، وهي طبعا هذه السور تسمى بسور العزائم، وهي ألف لام تنزيل اللي هي سورة السجدة، عند قوله تعالى: وهم لا يستكبرون، آية 15، وحاء ميم فصلت، سورة فصلت، عند قوله تعبدون، آية 37، وصورة النجم والعلق في آخرهما، يعني في آخر سورة النجم وفي آخر سورة العلق. هذه الآيات الأربعة تسمى بآيات السجدة الواجبة، وسورها تسمى بسور العزائم. يجب السجود عند قراءة هذه الآيات. المستند الإجماع بالإضافة للنصوص، صفحة 561، الجزء الرابع. هذا الأمر الأول ما يرتبط بما بالسجود إذا قرأه. قال: يجب السجود عند قراءة، يعني عند القراءة. اثنين، هامين عندي اثنين، وكذا يجب السجود، يعني فاعل يجب محذوف راجع المن للسجود، وكذا يجب السجود على المستمع، مو بس اللي يقرأ، وكذا يجب على المستمع، يعني مو فقط اللي يقرأ يجب عليه أن يسجد إذا قرأ آية من آيات سور العزائم أو آيات السجدة الواجبة، لا، حتى المستمع. وكذا يجب على المستمع، شنو الدليل؟ الإجماع أيضا بالإضافة للنصوص، صفحة 564، الجزء الرابع، المباني. بس هذا الواجب على المستمع إذا لم يكن في حال صلاة الفريضة، وفإن كان المستمع فيها في الفريضة، في صلاة الفريضة أو ما إلى السجود، واحد، وسجد بعد الصلاة، اثنين، على الأحوط لزومين. هذا تقدم عندنا تفصيلا الكلام، تقدم في هذه المسألة أنه إذا استمع إلى آية السجدة الواجبة في الصلاة الفريضة يوم إلى السجود ويسجد بعد الصلاة احتياط لزومي، في مسألة 601 في هناك ذكرناها، اللي هو في بحث القراءة، أيضا نصوص، صفحة 564، جزء الرابع. زين، إذن السجود يجب في أمرين: عند القراءة لهذه الآيات الأربعة، وعند الاستماع ما لم يكن في الفريضة. ثم يقول السيد: ولا يجب السجود يعني بسماع الآية. أكو فرق بين الاستماع وبين السماع. الاستماع يعني الإنصات، الإصغاء، أما السماع لا، ماكو إنصات، مجرد وصول الصوت إلى الأذن من دون إصغاء ومن دون إنصات. الأدلة دلت على وجوب السجود في حالين: الأول القراءة، الثاني الاستماع، يعني الإنصات والإصغاء. أما مجرد السماع القهري من دون إنصات لا يجب لعدم الدليل. قال: ولا يجب السجود بسماع الآية إذا لم ينصت لها، لعدم الدليل أولا، ثانيا للنص، صفحة 565، الجزء الرابع، للنص الذي يدل على من على عدم الوجوب عند السماع من دون إنصات. بعد: كما لا يجب إذا استمع إليها، إلى آية السجدة الواجبة، من جهاز تسجيل الصوت، يعني قرص، زين، مقطع صوتي مسجل من جهاز تسجيل الصوت ونحوه. ليش؟ يقول السيد في المباني القمي: لوضوح أن الصوت الخارج منه، من تسجيل الصوت، كاسية، قرص، كذا، صوت مسجل بالتسجيل وبعدين سمعه، هذا الصوت الخارج منه ليس هو عين الصوت السابق، واضح، مو هو نفسه، وإنما هو صوت جديد. زين، وإذا كان صوت جديد وهو فاقد للقصد، يا يعني هسه أنا أقرأ آية السجدة، هذا صوتي الأصلي ومع قصد، زين. أما إذا أسجله بالتسجيل وبعدين أسمعه، هذا صوت ثاني، هذا فاقد للقصد، زين. فإذا كان فاقد للقصد، ليش فاقد للقصد؟ لعدم صدوره من شاعر، هذا صوت ثاني جديد مسجل، زين. فشنو؟ لم يصدر من شاعر قاصد. فإذا كان كذلك فلا يصدق عليه قراءة القرآن، ما يصدق عليه قراءة القرآن. فإذا لم يصدق عليه قراءة القرآن فلا يصدق عليه استماع، بالتالي لا يجب السجود. فلهذا قال كما لا يجب إذا استمع عليها من جهة تسجيل الصوت ونحوه. ويجب السجود إذا كان من المذياع، كان الاستماع يعني من المذياع، إذا كان بطريقة البث المباشر. ليش؟ بلا شك، لأنه بالتالي إذا كان بطريقة البث المباشر، يعني هذا مو تسجيل ولا صوت جديد، هو نفس الصوت الذي صدر من القارئ مع وجود عند قصد، فيصدق أنه مستمع علما للقارئ وللقراء. وكما يقول أبو المباني: بلا شك إذ لا فرق بين القريب والبعيد. واحد بصفي أسمعه قريب يقرأ آية السجدة، فيجب عليه السجود من جهة الاستماع. واحد لا، من بعيد وأنا استمع له، لا فرق بين القريب والبعيد، يصدق الاستماع على كليهما. جيد. يقول السيد: يدخل في مطلب أنه بعد ما بينا هناك أربعة آيات تسمى بآيات السجدة الواجبة في صور العزائم، هناك آيات أخرى أيضا فيها سجود، ولكن إذا قرأناها أو استمعنا لها، نعم، هذا لا يجب ولكنه مستحب، يستحب ويستحب السجود في 11 موضعا. شنو الدليل؟ عدم الوجوب السجود في غير العزائم. إذن ذني لدعش مواجبات، عدم الوجوب، لأن حصرت الوجوب الأدلة والنصوص في سور العزائم، هذا واحد. اثنين الإجماع. ثلاثة السيرة بالإضافة للنصوص. نعم، بالإضافة للنصوص، زين. صفحة 566 الجزء الرابع. هذا بالنسبة لعدم الوجوب، زين. ما هو الدليل على أنها مستحبة؟ قال: وأما استحبابه، أبو المباني يقول، في الموارد 11 الشهرة، كذلك نصوص صفحة 566، زين. ما هي 11؟ قال: ويستحب السجود في 11 موضعا. الأول في الأعراف عند قوله نعم وله يسجدون. اثنين وفي الرعد عند قوله تعالى وظلالهم بالغدو والآصال، زين. ثلاثة وفي النحل عند قوله ويفعلون ما يؤمرون. أربعة وفي الإسراء عند قوله ويزيدهم خشوعا. خمسة وفي سورة مريم عند قوله وخروا سجدا وبكيا. ستة وفي سورة الحج في موضعين، يعني موضعين صار ستة وسبعة، عند قوله إن الله يفعل ما يشاء، وعند قوله لعلكم تفلحون. وفي الفرقان ثمانية عند قوله وزادهم نفورا. تسعة وفي النمل عند قوله رب العرش العظيم. عشرة وفي صاد سورة صاد عند قوله وخر راكعا وأناب. والحادي عشر والأخير في الانشقاق عند قوله لا يسجدون. ثم يقول السيد: بل الأولى السجود عند كل آية فيها ذكر السجود، ما رواه محمد بن مسلم صفحة 567، زين. مسألة 655. يقول السيد: هاي المسألة راح تبين لنا كيفية السجود، عرفنا هسه متى يجب السجود ومتى يستحب السجود. الآن واحد يريد يسجد تطبيقا للواجب أو للمستحب، كيف يسجد؟ كيفية سجود التلاوة. مسألة 655 يقول السيد: لابد في هذا السجود من النية. هذا الأمر الأول. لماذا؟ باعتبار السجود أمر عبادي، وإذا كان عبادي لا شك ولا ريب أنه عبادي، أنه يشترط فيه النية. اثنين ولكن ليس فيه في السجود تكبيرة افتتاح ولا تشهد ولا تسليم. طبعا الإجماع المستند بالإضافة للنص يقول ما بي تكبيرة، صفحة 567 جزء الرابع. وكذلك التشهد والتسليم، عدم وجود الدليل يكفي على عدم الوجوب.
التشهد والتسليم ليس جزء من السجود، أمران خارجان عن السجود، فيحتاج إلى دليل. عدم الدليل كافي ويكفي للحكم بالعدم، يعني عدم وجوب التشهد والتسليم الإطلاق المقامي. عندما قال يجب السجود ولم يبين أنه معه تشهد وتسليم، معناه شنو؟ لا يجب التشهد ولا يجب التسليم. زين، بعد قال السيد الأمر الآخر: نعم يستحب التكبير للرفع منه، يعني أنت من تسجد وترفع رأسك يستحب أن تقول الله أكبر. تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الافتتاح يعني قبل أن تسجد هذا مو واجب، زين، لكن من ترفع رأسك من الركوع من السجود هذا مستحب. نعم يستحب التكبير للرفع منه، بل الأحوط استحبابا عدم ترك هذا التكبير. لماذا؟ النصوص مختلفة، منها ما دل على الوجوب ونصوص تدل على عدمه، عدم الوجوب. فلهذا السيد أولا بعضهم حملوه هذه النصوص المختلفة على الاستحباب، وبعضهم لا، قال أنه واجب من ترفع رأسك من السجود تكبر. لهذا السيد لم يفتي بالوجوب بل قال أحوط استحبابا، ليش؟ لوجود مخالف من قال بوجوبه. واضح. بعد: ولا يشترط فيه في من؟ في السجود الطهارة من الحدث واحد، ولا الخبث اثنين. لماذا؟ الجواب: لعدم المقتضي، لأن هذه الشروط تحتاج إلى قرائن، إلى أدلة، فالشرط هذا أمر خارج وما موجود دليل، فالأصل عدمه البراءة، مقتضى الأصل البراءة. بالإضافة للنص الخاص يقول لا يجب فيها الطهارة من الحدث ولا الخبث، صفحة 568 جزء الرابع. بعد: ولا الاستقبال، يقدر يسجد زين عكس القبلة، يمين القبلة، يسار القبلة، أيضا لعدم المقتضي. نعم يوجد نص كما يذكر المباني في ذلك، يعني في وجوب الاستقبال، ولكنه ضعيف وفيه نقاش أيضا دلالتين. زين، نعم قال: ولا يشترط فيه كذا وكذا، ولا طهارة محل السجود. الجواب: لعدم المقتضي، المقتضي الأصل عدم الاشتراط، ولعدم المقتضي، مقتضى الأصل عدم الاشتراط. ولا الستر، نفس الجواب. ولا صفات الساتير، هسه الستر شنو؟ يعني خلي واحد يسجد عريان، ليش؟ لأنه لا يوجد دليل على وجوب الستر. هاي كلها أمور خارجة عن السجود، فإذا كانت خارجة عن السجود فإذا كان الشرطين تحتاج إلى دليل والدليل مفقود، الأصل عدمه وهو البراءة. فلهذا قلنا احنا لا يشترط الطهارة من الحدث ولا من الخبث ولا الاستقبال ولا الستر ولا صفات الساتر. صفات الساتر شنو يعني؟ يعني لو لبسه وتستر فالساتر فليكن نجسا، فليكن مخصوبا، لأنه حتى بعد يقول بل يصح حتى في المخصوب، لأنه العدم كون التركيب اتحاديا كما ذكرنا في اشتراط الإباحة في مكان المصلي، وذكرنا التركيب الاتحادي، تركيب انضمامي، هذا ذكرناه. زين، فبالتالي الساتر أول المواجب فليصلي عريان، وإذا صلى بساترين لا يشترط صفات الساتر اللي تقدمت وين بالنسبة للصلاة. كل ذلك مقتضى الأصل البراءة وعدم الدليل على الاشتراط. نعم يقول السيد: من بعد ما ذكرنا ذن الأمور كلها مواجبة، كلها لا بس النية، تكبيرة افتتاح، تكبيرة بعد الرفع، بعد الرفع نعم يستحب، لا طهارة من الحدث لا من الخبث لا الاستقبال، لا طهارة محل السجود، لا ستر، لا صفات الساتر، بل حتى في المخصوب ما يضر. نعم سيذكر الأمور التي هي على نحو الشرط ولو على مستوى الاحتياط. قال: نعم لا بد فيه في السجود من إباحة المكان، هذا الأمر الأول. اثنين: ووضع الجبهة على الأرض أو ما في حكم الأرض مما يصح السجود عليه، يعني هذا الأحوط وجوبين. ليش احتياط وجوبي؟ نحن إطلاق أدلة الإباحة، إباحة المكان زين، وأدلة وضع اشتراط وضع الجبهة على الأرض وما يصح يشمل سجود التلاوة، هذا منشأ الوجوب. منشأ عدم الوجوب الانصراف، أنه اشتراط إباحة المكان ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ينصرف إلى السجود الذي في الصلاة دون ما كان خارج الصلاة، فيما يشمل سجود التلاوة. فالسيد لم يلزم لا بالإطلاق حتى يفتي بالوجوب إباحة المكان ووضع الجبهة على الأرض أو ما في حكمها، ولم يجزم بالانصراف حتى يقول بعدم وجوبهما، فلهذا قال على الأحوط وجوبين. زين، ثم يقول السيد: كما أن الأحوط استحباب السجود فيه على الأعضاء السبعة، واحد، وعدم اختلاف المسجد يعني موضع السجود عن موضع الإبهامين والركبتين، بل والموقف أزيد من أربع أصابع مضمومات. هذا احتياط استحباب لوجود شبهة إطلاق زين في شروط السجود وإن كان خارج الصلاة مثل سجدة التلاوة، لكن هذه شبهة الإطلاق ضعيفة غير داخلة أن هذه الأمور أنه يسجد على أن يضع المساجد يضع الأعضاء السبعة، وعدم وجود اختلاف بين مواضع السجود، هذا كلها أمور خارجة عن السجود. نعم اشترطت في السجود داخل الصلاة، أما خارج الصلاة من سجدة التلاوة لا دليل لهذا. السيد احتاط استحباب إلا أكثر. ثم يقول السيد دام ظله: ويستحب فيه في من في السجود يعني في سجود التلاوة إذا قرأ أو استمع الذكر الواجب في سجود الصلاة. شنو الذكر الواجب في سجود الصلاة؟ هو سبحان ربي الأعلى وبحمده أو سبحان الله ثلاث مرات. جيد، إذن هاي مسألة 655 بيّنت لنا كيفية سجود التلاوة، ما هي الشروط وما هي الأمور التي ليس الشرطين. مسألة 656 يقول السيد: يتكرر السجود بتكرر السبب. يعني شنو؟ واحد قرأ آية من الآيات الأربعة الواجبة ثلاث مرات، يقول يجب عليه السجود ثلاث مرات. استمع لها ثلاث مرات، يجب عليه السجود ثلاث مرات. ليش؟ باعتبار تكرر السبب، وكل سبب له، هذا استمع هنا، هنا قرأ، قرأ مرتين، فبالتالي قراءة بها وجوب، قراءة ثانية بها وجوب، فبالتالي تعدد السبب يؤدي إلى تعدد شنو حكمه، وهو الوجوب، تعدد وجوب السجود، وهذا على مقتضى القاعدة. نعم التداخل ممكن ولكن يحتاج إلى دليل مفقود، فلهذا الأصل عدم التداخل، فالأصل شنو؟ تكرر السجود بتكرر السبب. يعني تكرر السبب شنو؟ السبب إما القراءة أو الاستماع. زين، ثم قال السيد: وإذا شك بين الأقل والأكثر. ما أدري، يقول أنا قرأت ست مرات لو سبعة، كل هاي قاعدة، الشك بين الأقل والأكثر يبني على الأقل والبراء عن الزائد. قال: جاز الاقتصار على الأقل لأصالة عدم الزائد. هذا مطلب. إذن المطلب الأول في مسألة 656 أن السجود يتكرر بتكرر سببه، بيّن المنشأ. اثنين، إذا علم أن عليه كمية من السجود بسبب تعدد السبب لكن شك بين الأقل والأكثر يبني على الأقل، هذا قاعدة معروفة لأنه الأصل عدم الزيادة والبراء عن الزائد. ثلاثة، المطلب الثالث، الآن واحد عليه سجود متعدد فرضا عشرة، كيف يؤدي هذه العشرة؟ يقول السيد: أسهل طريقة أنه من يسجد أو يرفع رأسه، حتى لو ما يرفع موضع السجود، وإحنا قلنا موضع السجود مو واجبة، زين، بمجرد رفع الرأس يقدر يرجع رأسه، يقول هذا يكفي سجدة ثانية، يرفع رأسه بمجرد رفع رأسه ولو أصبعين زين عن الأرض ويرجع رأسه، يقول هذا يعني يرجع جبهته على الأرض، هذا يعتبر سجدة ثانية وثالثة. قال: ويكفي في التعدد، يعني إذا أريد يأتي بسجود متعددا، رفع الجبهة ثم وضعها من دون رفع بقية المساجد، هو حتى المساجد قلنا احنا مواجبة، أو من دون الجلوس، زين من دون الجلوس، بمجرد يرفع رأسه يرجع، يرفع رأسه ويرجعه. وهنا مسألة ابتلائية لا بأس بالإشارة إليها، كثير من المؤمنين زين لعله الأعم الأغلب يعني ما يعرفون أنه في بداية حياتهم للجهل لكذا ابتعادهم عن الدين، ما يعرفون أن الاستماع أو القراءة يجب فيها السجود، فبالتالي جهل، فهل الجاهل يسقط عنه الوجوب؟ الجواب لا، لا يسقط. عندنا جواب من السيد الأستاذ السيد محمد رضا الله حفظه، زين نص مكتوب أنه يجب عليه السجود ولو كان جاهلا. فهناك كثير من المؤمنين خاصة في شهر رمضان يقرون ختم القرآن، أو في السنة يختمون ختمة ختمتين، زين أو تدري الختمة بها أربع مرات هاي الآية، يستمعون إلى قارئي القرآن بشكل مباشر، زين، فبالتالي هذا كله عليهم واجب، حتى إحنا علينا واجب كنا سابق ما ندري، لا أقل ما ندري في حال الجهل، قبل كنا جاهلين وما ندري في حال الجهل يجب السجود ويجب القضاء أو يجب الإتيان به إذا لم يأتي به فورا. فهنا شو نقولهم؟ نقولهم تعالوا أولا أنتوا عليكم سجود متعدد. ليش عليكم سجود متعدد؟ لأن قبل كنتم تقرؤونه ولا تعلمونه وجب السجود، أو تستمعونه بشكل مباشر ولا تعلمونه، فبالتالي يشملكم الوجوب. زين يا إيش قد نسجد؟ نقولهم أنتوا عندكم لو أقل لو أكثر، لو 50 لو 200 تبنون على 50، هاي 2 3 على قدر المتيقن. قلنا أنه هاي 50 شلون أجيبها؟ هاي الطريقة بيّنها، أنه يسجد يرفع رأسه يرجع رأسه، هاي سجد ثاني يرفع رأسه يرجعها من دون أن يرفع مواضع السجود، يعني مواضع الستة البقية وإن كانت هي أصلا مواجبة من البداية احتياط استحبابي، ومن دون الجلوس. هاي مسألة مبتلائية لطيفة. مسألة 657، السيد الله يحفظه يقول بعدما تكلمنا عن سجدة التلاوة ندخل وين؟ في سجود الشكور، لأن هو في التتميم الكلام في نوعين من السجود، الأول سجود التلاوة، الثاني سجود الشكور. سجود التلاوة تكلمنا عنه، بينا متى يجب السجود في مواضع 4، متى يستحب في مواضع 11، زين، وبعدين قال والأحوط الأولى، بدل الأولى يعني الأفضل السجود في كل، عند كل آية فيها ذكر السجود، وبينا كيفية السجود وما يشترط فيها وما لا يشترط، زين، وثم بينا أنه يتعدد السجود بتعدد موجبه وكيفية الإتيان بالمتعدد. جيد، الآن ندخل في النوع الثاني من السجود وهو سجود الشكر. يقول السيد يستحب السجود شكرا لله تعالى عند تجدد كل نعمة. طبعا هاي نصوص، زين، والنص عن الباقر عليه السلام ينقل عن أبيه قال الإمام السجاد عليه السلام يعني كلما تذكر كلما تجدد عنده النعمة دفع الله عنه نقمة تذكر نعمة، زين، يزن. ولهذا سمي السجاد عليه، سمي عليه السلام سمي السجاد لكثرة سجوده. فلهذا استدل بالنصوص أنه يستحب السجود شكرا لله تعالى عند تجدد كل نعمة 1، ودفع كل نقمة 2، وعند تذكر ذلك، يعني عند تذكر النعمة أو تذكر دفع النقمة. مرات الإنسان يقول سبحان الله، الله نعم علي أوت البارحة على قضية، يستحب أن يسجد، أو يتذكر أن الله دفع علي عنا بلاء أو نقمة قبل فترة، كل ما يتذكر يستحب أن يسجد للنص طبعا. بعد والتوفيق لأداء كل فريضة، من يؤدي الفريضة يسجد لها، يسجد سجد الشكر أو نافلة. شايفه كثير من بعض المؤمنين أمة الجماعة طلبة من يكمل صلاته يسجد، هذا شنو السجود؟ هذا مستحب. هذا والتوفيق لأداء كل فريضة ونافلة ما رواه الحسن بن علي بن فضال. بل يعني يستحب عند كل فعل خير، بل كل فعل خير، يعني تكلم كلمة طيبة، زين، مثلا يعني هم فعل الخير هواية، صلح بين المؤمنين، صلة رحيم، قضاء حوائج المؤمنين، كل ذلك تصدق، ومنه ومن فعل الخير أصلاح ذات البين ما رواه جابير. إذن هذا المقطع الأول من المسألة 657 بيّنت لنا أنه يستحب السجود شكرا لله عند كذا وكذا وكذا وكذا. 2، الآن كيفية سجود الشكر. يقول ويكفي سجدة واحدة. ليش؟ لأن السجود يصدق على الطبيعة وهي الواحدة. 2، ما رواه جابر، والأفضل سجدتان ما رواه عبد الله بن جندوب، فيفصل بينهما بين سجدتين بتعفير الخدين أو الجبينين، تعفير الجبينين أو الجميع الخدين والجبينين، هاي نصوص طبعاً، مقدما الأيمن، الخد الأيمن على الخد الأيسر أو الجبين الأيمن على الأيسر، ثم وضع الجبهة ثانياً. هذا كله استحباب، صفحة 571 جزء الرابع. ثم يقول السيد حيبين الأمور المستحبة أثناء السجود، ويستحب فيه في سجود الشكر افتراش الذراعين ما رواه يحيى بن عبد الرحمن للنص، وإلصاق الصدر والبطن بالأرض، هذا خلاف السجدة في الصلاة، ذني ما مستحبات مكروهات، وأن يمسح موضع سجوده بيده، هاي مستحب يمسحها، ثم يمرها على وجهه ومقاديم بدنه. شايفين بعض المؤمنين من يشير راسه من السجود سجدة الشكر يخلي يديه على التربة، زين، موضع السجود ويمر على وجهه وعلى مقاديم بدنه، هذا مستحب. وان يقول فيه في من في سجود الشكر شكرا لله شكرا لله، طبعا الموجود في النص شكرا لله شكرا لله شكرا لله 3 مرات، او ما اتمر شكرا شكرا، او ما اتمر عفوا عفوا، او ما اتمر الحمد لله شكرا. وكلما قاله 10 مرات قال شكرا للمجيب، ثم يقول يا ذا المن الذي لا ينقطع ابدا، هذا مستحب اثناء السجود، ولا يحصيه غيره عددا، ويا ذا المعروف الذي لا ينفد ابدا، يا كريم يا كريم يا كريم، ثم يدعو ويتضرع ويذكر حاجته، هاي ايضا من المستحبات. وقد ورد في بعض الروايات غير ذلك، يعني غير هاي الامور. والاحوط وجوبا فيه في السجود في سجود الشكر السجود على ما يصح السجود عليه، كما تقدم وين في سجود التلاوه، يعني اطلاق ادله الشرط يشمل السجود خارج الصلاة تلاوة أو شكر، الانصراف للسجود الذي يكون في الصلاة، سيد لم يزن بأحد الأمرين، لهذا احتاط وجوبا. والأحوط استحباب أن السجود على المساجد 7 لنفس النكتة تيت استحبابه، نحو ما تقدم في سجود التلاوة. نقرأ هذا النص، مسألة صفحة 572 جزء الرابع. روي عن الصادقين أو الصادقين عليهم السلام أنهم قالوا إن العبد إذا سجده امتد من عنان السماء عمود من نور إلى موضع سجوده، فإذا رفع أحدكم رأسه من السجود فليمسح بيده موضع سجوده، ثم يمسح بها وجهه وصدره، فإنه لا تمر بداء إلا نقته أو نفته إن شاء الله تعالى. إذن هذا مستند من القول الذي يقول أن يمسح موضع سجوده بيده ثم يمر على وجهه ومقاديم بدنه. مسألة 658، يقول السيد يستحب السجود لله تعالى، بل هو من أعظم العبادات، وهذا حتى المستند مالتي مذكور في نفس المسألة. وقد ورده أنه المكلف أقرب ما يكون، أنه أن شأنه أنه أقرب ما يكون العبد إلى الله، أقرب ما يكون العبد إلى الله، هو متى يكون العبد قريب إلى الله؟ بالعبادة. وأقرب يعني هاي أفضل عبادة، فلهذا قال أعظم العبادات. أقرب ما يكون العبد لله تعالى شنو؟ وهو ساجد. فأقرب ما يكون الإنسان والعبد لله عند الطاعة، وأي طاعة؟ هو ساجد. بعد ويستحب إطالته، يستحب إطالة السجود، ما رواه أبو بصير فإن ذلك من سنن الأوابين. طبعا أكو في بالي النص دائما نحن نستشهد به أنه من أطال السجود يعني هذا يجعل الشيطان يدعو على نفسه بالويل والثبور ويهرب. جيد، المسألة الأخيرة في تتميم السجود، الكلام عن من؟ عن السجود. تكلمنا عن السجد الواجب في الصلاة، ثم ذكرنا نوعين من السجود، سجود التلاوة وسجود الشكور، وكلاهما نعم مستحبان، إلا في سجود التلاوة في 4 مواضع يكون واجب. الآن نريد نتكلم عن أكو سجود محرم؟ يقول نعم، السجود لغير الله محرم، لأن السجود هو طاعة، والطاعة لغير الله محرم، عبادة، سجود عبادة. فلهذا قال ليحرم السجود لغير الله تعالى، لا إشكال في ذلك. أبو المباني يقول بالإضافة للنصوص، صفحة 574 الجزء الرابع، وهذا مطلق. طبعا ما رواه عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوما قاعدا في أصحابه، نص لطيف طبعا، إذ مر به بعير فجاء حتى ضرب بجرانه الأرض ورغى، فقال رجل يا رسول الله أسجد لك هذا البعير ونحن أحق أن نفعل، يعني ذا البعير يسجد لك فكون إحنا أيضا نسجد لك. قال صلى الله عليه وآله لا، بل اسجدوا لله. ثم قال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. نعم، بالإضافة للنصوص أخرى تذكر ويستدل بها على حرمة السجود لغير الله. ثم قال السيد من دون فرق بين المعصومين عليهم السلام وغيرهم، يعني السجود لغير الله سواء كان سجود لإنسان عادي أو إنسان ولي من أولياء الله لمعصوم، لا، هذا سجود لغير الله ما يجوز لإطلاق الأدلة. ثم يذكر السيد يقول وما يفعله بعض الشيعة في مشاهد الأئمة عليهم السلام، مو يسجدون أمام القبور، لابد أن يكون لله، سجود أن يكون لله مو للإمام، تعالى سجود الله شكرا على توفيقهم أنهم نحن وفقنا لزيارة الأمة، فهذا كان سجود الله. ولا يشترط في السجود أن يكون أمام القبلة، فليكون أمام القبر. المهم ما دمنا لم نسجد للإمام ونسجد لله شكرا على أن وفقنا أن نأتي ونزور الأمة عليهم السلام، نعم هذا ما بي مشكلة، فهذا بالتالي سجود لله مو لغير الله. ويقول وشكرا على توفيقهم لزيارتهم عليهم السلام والحضور في مشاهدهم. إذن هذا السجود أولا لله وسجود شكر، وقلنا سجود الشكر مستحب زين، وسجود لله. وإذا كان شكرا على أي شيء أنه وفقنا لزيارتهم والحضور في مشاهدهم. ثم يدعو صاحب الرسالة العملية المرجع أدام الله ظله، يقول جمعنا الله تعالى وإياهم، يعني جمعنا الله وإياهم يعني إلى من محبي وموالي أهل البيت عليهم السلام في الدنيا والآخرة، إنه أرحم الراحمين. هذا بالنسبة ما يرتبط في السجود وتتميم السجود، سجود التلاوة وسجود الشكر. وذكرنا أن السجود لغير الله محرم، وما يفعله بعض الشيعة في بعض النصوص يقول في بعض الرسائل العملية يقول أيدهم الله زين، أنه لابد أن يكون السجود لله شكرا لتوفيق الله لنا لزيارتهم والحضور في مشاهدهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.